وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. أخبركم أحسن الله إليكم شيخكم محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعد بن عتيق عن أبيه الشيخ حمد بن عتيق وأحمد بن إبراهيم بن عيسى كلاهما عن الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن عن جده شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب حاء وترونها عن مشايخكم عبد الوكيل الهاشمي وعبد العزيز الزهراني ويحيى العظيم أبادي وإمام المسجد الحرام محمد بن سبيل وغيرهم إجازة عن والد الأول الشيخ عبد الحق الهاشمي وهو يرويه عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي ثم المدني عن عبد الرحمن بن حسن عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حاء وترونها إجازة عن الشيخ محمد الطيب الكتاني عبد العظيم الكتاني وغيرهم عن عبد الستار الديلوي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى عن عبد الرحمن بن حسن به حاء وترونها إجازة عن مشايخكم حسن عبد الغفار الرحماني وشمس الحق ملتاني وعبد القيوم الرحماني هؤلاء الثلاثة عن الشيخ أحمد الله الدهلوي عن الشيخ نذير حسين الدهلوي عن عابدين السندي بإجازته لأهل العصر عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن أبيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قلتم ولي أساند أخرى إلى هذا الكتاب تركت اختصارا أنه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة رسالة ستة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله عز وجل، وهو علم مشهور عليه رحمة الله عز وجل، معروف بالسنة ونصرتها، جدد الله تعالى به معالم الدين ورسوم الشريعة في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر عليه رحمة الله عز وجل. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له رسائل كثيرة ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بها وأن يهتموا بها وأن يقرؤوها وأن يقرؤوها وأن لا يأنفوا مما جاء به من الحق عليه رحمة الله. فدعا إلى الكتاب والسنة وتعظيم الآثار ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإرشادهم إلى الخير، فأظهر الله تعالى نفع دعوته على هذه البلاد وعلى غيرها مع ما قوبلت به من حرب وجوبهت به من مكائد، لكن الله عز وجل كتب وربنا عز وجل له سنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فسنة الله تعالى ماضية وقاضية بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل نصر هذا الإمام ونشر دعوته وبثها بين الناس واستفاد الناس منها وعرفوا الحق وعظموا أوامر الله عز وجل ورجعوا للحديث والأثر ونبذوا العادات السيئة والعقائد المنحرفة. فكل هذه الميزات من مزايا دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي عدل ووسط بين الغلو والجفاء، غلو الخوارج وجفائهم وغلظتهم واستباحتهم المحرمات بغير حق، وبين التفريط في أوامر الله عز وجل والوقوع في المنكرات والشبه المضلة والعقائد الفاسدة، فعليه رحمة الله. يبين في هذه الرسالة، هذه الرسالة إن كان من الرسائل ما يعنون، هو لم يجعل لها عنوان، فهي ستة أصول هكذا هي هو مضمونها، ولكن إن لم يكن إن كان لها عنوان فعنوانها مفاهيم مقلوبة أو المفاهيم التي غيرت أو المفاهيم التي بدلت. فهناك مفاهيم وأصول وعقائد جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتم الله عز وجل بيانها وأوضحها، أتم الإيضاح، جزاك الله خير، أتمها الله عز وجل، أتم الإيضاح في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعد ذلك مع قوة البيان، لا بنص القرآن الكريم ولا بصريح السنة النبوية ولا بإجماع المسلمين، ولكن يدلنا على أن الباطل خطير وأن الشبهة خطافة، وأنه مهما كان الأمر جليا فإن لإبليس أعوان وأنصار ينشرون ما يلبس على الناس أمر دينهم و يغطي الحق ويظهر الباطل. فهل بعد الله تعالى من حق؟ أفي الله شك؟ فمع أن الله عز وجل حق وليس فيه شك وآياته ظاهرة، وعلامات ربوبيته جلية وحقه واضح بين، إلا أن هناك من يجحد وجود الله سبحانه وتعالى، وهناك من ربما يكفر بالله سبحانه وتعالى ويعبد غير الله عز وجل. فكل هذا يدل على أن أهل الباطل لهم شبه خطيرة وخطافة تقلب على الناس أمور دينهم وتلبس عليهم أمر دين الله عز وجل. هذه الرسالة فكرتها بيان الانقلابات في ستة مسائل مهمة، وإن كان ألحقت بمسائل أخرى هي من متمماتي أنا مع هذه الرسالة في 14 مسألة و36 مسألة، كلها إن جمعت تبلغ إلى 37 مسألة من المسائل التي مبدأها ومنشأها فكرة واحدة، وهي أن هناك أصول بينها الشرع ثم في أزمنة متأخرة انقلب هذا الميزان فصار الحق باطل والباطل حقا. فيذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، أمور عجيبة، ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا شافيا إلى آخر كلام واضحا للعوام. نعم.
صلى الله إليكم والحاضرين. قال: ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام.
للعوام فكيف بالخاصة؟ ومع ذلك أكثر من يضل في هذه الأصول هم من؟ هم الخاصة، أدعياء التحقيق والتحرير والنظر والحفظ والدراية ضلوا فيها، مع أن الله بيّنها بيانا تاما واضحا يفهمه أبلد العامة. هذه الأصول الآتية. نعم.
بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
اللهم استعان.
الأصل الأول الإخلاص وضده الشرك.
هذا ما بين القوسين من إضافة للإيضاح والبيان، وإلا الإمام رحمه الله تعالى لم يجعل عنوان الأصل الأول ولا ما بين الحاصرتين. نعم. ولا معكوفتين.
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.
فالقرآن من أوله إلى آخره كله يدل على التوحيد ويحذر من الشرك ويدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك وشأن أهل التوحيد وشأن أهل الشرك وعاقبة أهل التوحيد وعاقبة أهل الشرك، بيان واضح يفهمه أبلد العامة. أبلد العامة يفهم هذا الأصل مع بيان التوحيد بأنه لا يستحق العبادة ولا يقصد إلا الله عز وجل ولا يلجأ إلا إليه ولا يخاف إلا منه ولا تصرف العبادة إلا له، أمر واضح للغاية، وحذر من الشرك الذي هو ضده. مع هذا البيان تأمل عندك في الرسالة جملة أو كلمة تتكرر في كل أصل، ثم قال:
ثم لما صار.
عبارة ثم لما صار ستتكرر معنا في كل المسائل الست. ثم لما صار هنا بداية الانقلاب، هنا تسمى بداية الانقلاب، تعلقها عندك في نسختك، بداية الانقلاب هنا الآن. ثم لما صار. نعم.
ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم،
أي من الجهل، من غلبة الجهل والهوى. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار من الجهل والهوى والبعد عن الكتاب والسنة وتقليد المشايخ والأسلاف من الآباء والأجداد في العقائد الباطلة، أصبح الحق عندهم باطلا والباطل عندهم حقا. نعم.
أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم.
بمعنى أنك لو دعوت الناس إلى الله عز وجل وحده وأن يعبدوه وحده، قالوا: أنت تتنقص الصالحين، أنت ما ترى بأنهم وسيلة بيننا وبين الله عز وجل، وأنت إنما تدعوهم إلى الله تعالى أنت بأن يعبدوا الله وحده. ما قلت، ما سبب، لم تشتم الصالحين ولم تذمهم، وإنما قلت: يا ناس أعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. ومع ذلك أنفوا من هذه العبارة وظنوا بأن دعوتك للتوحيد إنما هي انتقاص للصالحين. نعم.
وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم،
وهو بالضد من ذلك، أصبح المشرك بالله عز وجل الذي يستغيث بالصالحين هو الذي يحبهم، ولن تثبت لك محبة الصالحين حتى تشرك تجعلهم شركاء لله عز وجل، وبذلك تكون أنت المحب المتبع للصالحين، وهذا هو عين الشرك نسأل الله السلامة والعافية، بل هو أكبر ضرر على الصالحين، لأن الشرك ظلم عظيم في حق الله عز وجل وفي حق المخلوق وفي حق النفس، فالمشرك ظالم لنفسه وظالم للمخلوق، والله عز وجل أجل وأعلى من أن يظلم، وإنما الظلم كان في الحق الواجب لله سبحانه وتعالى بأنه صرفه لغير الله عز وجل، وعند ذلك يكون هو قد أخطأ في حق من جعله شريكا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه.
الآن هناك الإخلاص وضده الشرك، فانقلب الحق باطلا والباطل حقا، صار الإخلاص مذموما والشرك محمودا. الآن عندنا الاجتماع وضدها الفرقة. أمر الله بالاجتماع في أدلة شتى متنوعة وحذر من الفرقة، أصبح الأمر مقلوبا، فالذي يدعو للجماعة مجنون أو زنديق. لو تقول يا ناس اتبعوا دين واحد وشريعة واحدة ومنهج واحد وعقية واحد، قالوا أنت مجنون. لكن الذي يدعو إلى التعددية والجماعات والفرق، هذا عندهم هو المتعقل الذي يحترم الرأي والرأي الآخر أو غير ذلك من العبارات الغريبة. نعم.
أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه.
فالأدلة كثيرة متضافرة مشتهرة في الكتاب والسنة في الحث على الجماعة والتحذير من الفرقة، ومع هذا الوضوح انقلبت الموازين. قال رحمه الله: ثم
قال: ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك.
ثم صار هنا الانقلاب. ثم صار، نعم،
ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون،
وهذا من انقلاب المفاهيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا.
كما تقدم العلم ويقابل الإخلاص ويقابله الشرك، والجماعة ويقابله الفرقة، الآن السمع والطاعة ويقابلهما الخط على السلاطين. الله أمر بالسمع والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحث على السمع والطاعة وتحذر من الخروج. أصبح في آخر الزمان انقلبت الموازين، فأصبح الذي يدعو إلى السمع والطاعة ذليل ويوصف بالجبن والخيانة والعمالة للسلاطين، والذي يدعو إلى الخروج على السلاطين وسفك الدماء وتحريك الثورات وزعزعة الأمن، هذا هو الناصح الصادق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. وللأسف هذا الخلط ليس عند العامة، بل هو عند الخاصة ممن يدعون العلم والدراية. وهذا الأصل، أصل السمع والطاعة، خفي على من يدعي العلم أو كثير مما يدعي العلم اليوم. نعم.
صلى الله عليكم. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
شرعا بالأمر الشرعي، وقدرا بسنن الله القدرية، بأن الكون لا يصلح فوضى. سنن الله القدرية، الكون لا يصلح فوضى حتى عند الكفار. فالدول الكافرة هل هي خلية من الرؤساء؟ لا بد أن يكون لها رئيس. وهل الرئيس له قيمة بغير سمع وطاعة؟ فالكفار في الدول الكافرة يسمعون ويطيعون لولاتهم ورؤسائهم، ولا يصلح أن يخرجوا عليهم، لأنهم لو خرجوا عليهم صار هناك فساد. فإذا الطاعة للسلاطين سواء كانوا على الإسلام أو على الكفر، بمعنى على وجه العموم، سنة من الله تعالى في تكوينه القدري لهذا الكون. فإنه لا يصلح نظام الناس إلا برئيس وسلطان وإمام، والإمام لا يستقيم أمره إلا بسمع وطاعة، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم صار.
ثم صار الآن انقلاب أيضا. نعم.
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
وها هم اليوم يخرجون على القنوات ويزعمون بأنهم دعاة وعلماء، وينادوا الناس إلى الثورات وإلى الخروج وإلى التفجير وإلى التخريب، ويرون بأن الذي ينادي إلى هذه الأمور بأنه عالم مجاهد لا تأخذه في الله لومة لائم. والذي يقول يا ناس لا تثوروا، لا تخرجوا على سلاطينكم، اسمعوا وأطيعوا واصبروا، ويأمرهم بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وصريح قول الله عز وجل وصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصفونه بأقبح الأوصاف، ويرون بأنه جبان وأنه عميل وأنه ذليل وأنه خائن وأنه يكتم ما أمر الله به. وفي الحقيقة هم الذين يكتمون ما أنزل الله، هم الذين يخفون عن الناس أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المحررة المدونة في كل كتب العقائد، بأن يسمع ويطاع لولاة الأمر ولا يخرج عليهم، وإنما نصبر حتى نلقى الله عز وجل، وحتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء.
من العالم ومن الجاهل؟ من العالم ومن الجاهل؟ العالم مرسوم حده، واضح أمره، قد جل الله تعالى صفات العلماء في الكتاب الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والجاهل معروف حده، واليوم انقلبت الموازين، فأصبح الذي يجلس ويقرأ صحيح البخاري ويعلم الناس السنة يتهمونه بالرجعية والتخلفية والظلامية، وأن ولا يحضره إلا القليل من الناس، وأما الذي يتكلم بالهذر والكلام الفارغ وما يسمى اليوم بالفكر أو ما يسمى بالثقافة المعاصرة، ويأتي بالأغاليط والأكاذيب والكلام المجرد عن الدليل عن الكتاب والسنة، ولا يشرح الكتب كتب السلف ويهتم بها، هذا يرون بأنه هو المفكر وهو النحرير وهو الخبير الذي يقود الأمة، وهذا من انقلاب الموازين. نعم.
بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
ذكرت في الشرح عندكم ثمان صفات في هذه آيات سورة البقرة كلها تدل على وصف العلماء، تراجع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار
هنا الانقلاب. نعم.
ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. نعم. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى،
بمعنى أنهم لا يأخذون من الحق إلا ما ينصر باطلهم، خيار ما عندهم. نعم.
وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم.
قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار.
وهذا رد على الصوفية، منهم أولياء الله، أولياء الله عز وجل هم الذين يتمسكون بدين الله عز وجل، هم الذين يتقون الله تعالى حق التقوى، هم الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يؤمنون بالله كما سيأتي معنا في الآية الأخيرة، أي أنهم من أهل التوحيد، هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله هم أهل الخرق، ليس أولياء الله هم الذين أهل الذوق والطرب والتمايل والرقص، ليس أولياء الله هم الذين يعكفون عند القبور ويتبركون بها، ليس أولياء الله هم الذين يشربون الخمر والحشيشة ويعتقدون بأنهم قد رفع عنهم التكليف، هؤلاء زنادقة، هؤلاء يكذبون في دين الله عز وجل ويلبسون على الناس أمر دينهم. نعم. فانقلبت الموازين، فصار الأتقياء الأخفياء الأنقياء هؤلاء لا قيمة لهم، وصار الدجالون الكذابون الذين يأتون بما يسمى بالخوارق والكرامات فيما يزعمون وهم ليسوا من أهل الكرامات، هؤلاء عندهم هو الولي الصادق. نعم.
أحسن الله إليكم والحاضرين. قال رحمه الله: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية.
يصفون الأولياء بأنهم أحباب الله، هؤلاء أحباب الله، أحباب الله ما ميزانهم، أحباب الله ليسوا بالأمان ولا بالدعاوى، أحباب الله بالاتباع، هكذا في الآية قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالفيصل ما بين أحباب الله صدقا وأحباب الله زيفا وكذبا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية.
ما صفتهم هؤلاء القوم الذين يحبون الله وهو يحبهم؟ قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة ولا يخافون لومة لائم. هذا يدل على أن صفة أولياء الله أنهم يجاهدون في سبيل الله، والجهاد معطل عند الصوفية، لا يرون الجهاد، وإنما يرون الجهاد هو جهاد اللسان للقلب، ويقصرون في الجهاد الواجب، جهاد اللسان لإنكار المنكرات والأمر المعروف، وجهاد السنان بقتال المشركين. نعم.
وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار
انظر في الآية الأخيرة قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، يعني أهل التوحيد، هم أهل التوحيد، هم أولياء الله الذين صدق إيمانهم، وأما أهل الشرك والبدع والخرافة فهؤلاء ليسوا بأولياء لله. نعم. ثم صار بدأ التحول.
قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم.
هذا شأن غلاة الصوفية، يرون بأن الولي لا يكون وليا حتى يترك ما أمر الله به ويرتكب المحرمات، وربما لا يصلي ويشرب الخمر، وربما يقع في الزنا وأيضا الإعجاب بالمردان، ويقول بأنني ولي من أولياء الله. يقول بأنه يسعني الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون بأن الأولياء أعلى رتبة من الأنبياء، وخاضوا في بحر وقف الأنبياء على ساحله ولم يغوصوا فيه، وهذا من ضلال غلاة الصوفية. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام ذكر ذلك، من النواقض أن من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فهو كافر. نعم.
ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة.
هذا الأصل في التقليد والاتباع، نحن أمرنا بالاتباع، وأما التقليد فإنه إذا أريد بالتقليد الجمود على أقوال المتأخرين أو الأئمة الأربعة فإن هذا من المنكر، فهم قوم يصيبون ويخطئون، وهم الذين حثوا الناس على اتباع الأثر وعلى عدم تقليد أقوالهم. فالله تعالى أمر بالاتباع وطلب الدليل والحجة، وهؤلاء قالوا لا، يجب أن تقلد لأنك ما يجوز لك أن تتبع ولا أن تأخذ الحكم من الكتاب والسنة. ولماذا؟ أليس هو عربي وأنا عربي؟ نعم أنت عربي، ولكنك لا تعرف الخاصة والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف، ويأتون بشروط وقيود قد لا توجد مجتمعة في أبي بكر وعمر كما قاله الإمام رحمه الله تعالى. من الذي توصف توجد في هذه القيود؟ قالوا هذه لا توجد إلا في أربعة أشخاص، في أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذا غلو. هؤلاء الأئمة لهم روايات عدة، أبو حنيفة له أكثر من رواية وله أكثر من فقه وفهم، ومحمد بن حسن الشيباني أخذ غير ما أخذ القاضي، وزفر بن هذيل أخذ غير ما أخذ صاحبه القاضي والشيباني، ومالك عنده أكثر من تلميذ كل واحد يقول بأن هذا هو قول صاحبي، والشافعي بن سريج له مذهب، والشيرازي له مذهب، والغزالي له مذهب، والمزني له مذهب، فكل هؤلاء يزعم بأن قوله هو قول الشافعي. وأحمد كذلك، كم من رواية تحفظ عنه في مسألة واحدة إلى ست روايات، فأين هذا الاجتهاد عنهم؟ فأين هذا الاجتهاد المطلق عنهم حتى أصبح يتعدد لهم القول الواحد، القول في المسألة الواحدة؟ فهم علماء على العين والرأس، يصيبون ويخطئون، وحالهم كحال غيرهم من الأئمة كالأوزاعي والثوري والليث بن سعد ومحمد بن قاسم وخارجة وجماعة من السلف، كلهم كانوا فقهاء وهم كثير، ولا يزال الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. نعم. وبالضد من ذلك، كما أننا أمرنا بالاتباع ونهينا عن التقليد بمعنى الجمود، لكن التقليد منه ما هو مشروع وهو تقليد السلف الصالح جملة. يعني هناك من يقول أنا لا ألتزم بالكتاب والسنة ولا أقلد أحدا، فيستهجن السلف ولا ينظر إلى آثارهم ولا إلى أخبارهم، ويأتي بأقوال ما قالوا بها، ويفسر القرآن بتفسيرات ما جاءت في كتب السلف، ويقول أنا لا أقلد. هذا من الزندقة، كما نقلت عندكم في الحاشية من كلام حرب الكرماني رحمه الله تعالى، أنه ذكر بأن هذا من الزندقة. قال: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الآثار وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما.
وهذا من الخبث والمكر يقولون للعامة لا تقرأوا في الكتاب والسنة فإنهما أسباب الضلال، حتى ينفروا الناس من الرجوع إلى الكتاب والسنة ويعكفوا على مقالاتهم وترجيحاتهم واختياراتهم. بل يقول بعضهم كما عندكم في الحاشية، يقول بعضهم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر والعياذ بالله، ويقول آخر إن كثيرا، عليش المالكي يقول إن كثيرا من القرآن والأحاديث ما ظاهره صريح الكفر ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا ما صار بيان، صار القرآن ليس بهدى وإنما يضل الناس. ويقول يوسف الدجوي في مجموع فتاويه في المجلد الأول صفحة 387، يتمسك كثير من الناس بظواهر الآيات وهو غلط فاحش يؤدي إلى الكفر. إذن كأنه يقول يا ناس لا تقرأوا في القرآن ولا في السنة فإنها تؤدي إلى الكفر، وإنما عليكم بترجيحاتنا، عليكم باختياراتنا، حتى يضر الناس نسأل السلامة والعافية بمثل هذه التأصيلات. ومما يجدر التنبيه عليه أن الأئمة الأربعة على العين والرأس في دينهم وفي فقههم وفي عنايتهم بما بالكتاب والسنة، ولكن هناك من يمكر بالناس اليوم ويجبر الناس على أن يرجعوا إلى الأئمة الأربعة، ويا ليته عندما أمر الناس أن يعودوا إلى الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة أن يلتزموا بكلام الأئمة، وإنما يجبر الناس أن يلتزموا بمذاهب الأئمة الأربعة لا للأئمة الأربعة، ولكن ليتجه الناس إلى ترجيحات المتأخرين واختيارات المتأخرين والمتأخرون عندهم من البدع والضلالات الشيء الكثير، فيلتزم الناس بما عند المتأخرين من البدع والمنكرات فيقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خير، ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأجزى له الأجر والمثوبة ورفع درجته في حليين وأخلفه في عقبه في الغابرين، وجعلنا وإياكم ممن يسير على سبيله ويهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويلتزم بالسنة، وأن يقيض لهذا الدين أنصاره، ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه بهذا الكتاب. وجيزكم من تروه عني بالإسناد الذي قرئ عليكم في أول المجلس هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.